الحمد لله الكريم، أحمده سبحانه المنعم الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فإن هذا الموضوع المعلن عنه شكر النعم موضوع مهم، ذلك لأنه صورة من صور التعبد لله عز وجل، وما من عبد إلا وهو متقلب بين الشكر وبين الصبر من المؤمنين وبين الكفر والهلع من ضعفاء الإيمان والمنافقين والكافرين. فالمؤمن إذا نظر إلى حال نفسه يجد أنه في نعماء فهو بحاجة إلى شكر الله عز وجل على هذه النعم، وإذا كان في بلاء فهو بحاجة للرضا والصبر. ولكن أعين الناس تعمى عن هذه الحقائق، فيغفلون عن النعماء ويجزعون عند البلاء، ويقع منهم الكفر بنعم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يشكروه، فالشكر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مرتبة من مراتب العبودية، بل إنها من أعالي المراتب في العبودية، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. وإذا نظرنا إلى أحوال الأغنياء الشاكرين نجد أنه يعتريهم من الأعمال المتعدية ما به يستحقون أن يكونوا أعلى من درجات الفقراء الصابرين. وإذا نظرنا إلى أحوال الفقراء الصابرين نجد أنهم يتقلبون في احتقار عند الناس وتقلبات أحوال يستحقون بها أن يكونوا فوق الأغنياء الشاكرين. وليس هذا هو حديثنا، إنما حديثنا عن شكر النعم. فالله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقرن سبحانه وتعالى بين ذكره وشكره، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: كل ذاكر فهو شاكر. فالذي لا ينسى الله عز وجل ويذكره في كل حال فهو شاكر، ولكن لا يلزم أن يكون كل شاكر أن يكون ذاكرا. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وهو سبحانه وتعالى يحب منا أن نتعبد إليه سبحانه بالشكر، حتى قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالله سبحانه وتعالى غني عن تعذيبنا، ولولا كفران الكافرين وكفران الجاحدين للنعم لما أهلك الله عز وجل وما عذب الله عز وجل أحد. وينبغي علينا دائما أن ننظر إلى أحوالنا السالفة والسابقة، كيف كان الناس من دون شرع. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالإنسان حينما يتأمل في أحواله الماضية من حيث العموم أو من حيث الخصوص يدرك أنه يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. يشكر الله سبحانه وتعالى على ما نراه من حولنا من النعم الظاهرة والباطنة التي قال عنها سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لكفور. مهما أردنا أن نعد نعم الله عز وجل لا نستطيع أن نحصيها، بل إن أحدنا عاجز عن أن يعد نعم الله عليه، فضلا عما حوله، فضلا عما في الآفاق. ولهذا لو نظرنا إلى النعم العامة بعد النعم الخاصة فإنا نعظم شكر الله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في آيات كثيرة مثل قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، تستخرجوا حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر. كل هذا لأجل أن نشكر الله عز وجل. إذا نظرنا إلى النعم العامة نجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر لنا كل ما في السماوات والأرض، من تحت السماء الدنيا إلى أسفل الأرض مسخر لنا. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، الدواب والهوام. أما إذا نظرنا إلى خصوص أحوالنا فالله جل وعلا قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه النعم بحاجة إلى شكر. بعض الناس من قلة فقهه لا يرى النعمة إلا مالا فائضا، أو لا يرى النعمة إلا جاها يتطلع الناس إليه من أمور الدنيا، وهذا من الخطأ العظيم. هذه نظرة أهل الدنيا. أما نظرة أهل الإيمان فإنهم يرون نعم الله عز وجل عليهم في كل شيء، يرون نعم الله عز وجل حتى في حله سبحانه وتعالى لنا الطيبات. تعرفون الآن الكافر والمشرك والمنافق يأكلون من نعم الله عز وجل، لكن هل هي حلال عليهم؟ قال جمع من الوصوليين: إن الله سبحانه وتعالى إنما أباح الطيبات للمؤمنين ولم يجعلها مباحة للكافرين، وإنما يأكل الكافر من نعم الله عز وجل وهو آثم على أكله من نعم الله واستخدام تلكم النعمة في معصية الله عز وجل والكفر. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فخص المؤمنين بهذا الخطاب العظيم، إن الله عز وجل خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسل: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تصوروا معي ونحن عبيد، لو أن الله عز وجل حرم علينا أن نأكل بهائم الأنعام أو أن نأكل ذوات الأرواح سواء كان في البر أو في البحر، أو حرم علينا النباتات والبقول، فماذا كان يفعل الإنسان ويصنع؟ لهذا لو تأمل الإنسان في إباحة الله له الطيبات يدرك أن الله سبحانه وتعالى يشكر على إباحته لنا الطيبات، فضلا عن وجوب شكر النعم الدينية، شكر النعم الإيمانية. أنزل القرآن علينا، جعلنا من عباده سبحانه وتعالى العبودية الخاصة، فأصبحنا لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. كيف لا تشكر الله على نعمة التوحيد والناس يسجدون لأصنام وأوثان وبهائم وقبور وأشياء هم يصنعونها بأيديهم وأسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، وأنت جبينك لا يسجد إلا لخالق السماوات والأرض؟ هذه نعمة عظيمة.
لا تقارن بنعم الدنيا الفانية ولا بأموالها وعجرها وبجرها. هل شكرنا الله على نعمة الإيمان؟ هل شكرنا الله على نعمة التوحيد؟ الناس أصبحوا اليوم بل وفي كل ساعة يتخبطون في ضلالات البدع، كل يوم عندهم بدع ومحدثات دينية ودنيوية، وأنت هداك الله عز وجل ووفقك للسنة صراطا مستقيما تسلك وتمشي وتعلم أن هذا صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكيف لا تشكر الله عز وجل على هذه النعم الدينية العظيمة؟ يسر لك قراءة القرآن، يسر لك العلم، يسر لك التعلم، يسر لك القراءة، حقيقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم الدينية، حتى لما شرع الله عز وجل الشرائع مثل الوضوء والصلاة قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر، ومثل الصوم قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر، مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فينبغي علينا أن نعرف أن شكر النعم ليس مقصورا في جانب الأمور الفضلة الدنيوية، بل إن شكر الله على الإيمان أعظم، حتى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد نعمتان يلبسهما العبد، نعمتان يلبسهما العبد، نعمة الإيمان ونعمة العافية، ومتى ما لم يقم بشكرهما تغيرا وذهبا عنه. فنحن ندرك أن الله عز وجل ألبسنا الإيمان، أوجدنا بين أبوين مسلمين وفي بيئة إيمانية وفي بيئة نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي بيئة نسمع الله أكبر الله أكبر، فنحن ألبسنا هذه النعمة، إن شكرنا الله عليها قرت. هذه نعم عظيمة نعيش في فضل الله عز وجل، وحينئذ يجب أن ندرك أن كوننا نعيش في فضل الله من جهة الدين توحيد وسنة، ومن جهة العلم علم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ومن جهة الدنيا أمن وأمان، طمأنينة، رغد في العيش، ألفة ومحبة. يمشي الإنسان ليلا أو نهارا لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، يجد أنه في مكان يأمن على دينه، يأمن على عرضه، يأمن على ماله، يأمن على نفسه، هذه كلها نعم، فنحن نعيش في فضل الله عز وجل. صدق الله، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نشكره جل في علاه، حتى قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، كذلك يبين الله آياته لعلكم تشكرون. ولذلك قال العلماء رحمهم الله شكر النعم يكون بأربعة أمور. الأمر الأول أمر قلبي، وهو الاعتقاد أن النعم من الله جل في علاه، ابتداء وتسببا وإبقاء واستدامة. ولذلك لما نسب بعض المشركين النعم إلى غير الله ذكرهم الله في القرآن فقال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ابن عباس وغيره: وتجعلون رزقكم، أي شكركم، على نعمة إنزال المطر، على نعمة إنبات الأرض، أنكم تكذبون فتنسبون هذه إلى النجوم وإلى الكواكب وأنها المنزلة للغيث والأمطار. فأول ما يجب على العبد في مقابل النعم أن يدرك أن هذا من فضل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لما امتن بعض الناس بإيمانهم، هو كمن يمتن بماله ويقول هذا بقوتي وبحولي، فقال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ونشكر الله عز وجل ثانيا باللسان، وأعظم ما نشكر الله عز وجل باللسان الحمد، فإن الثناء على الشاكر، فإن الثناء على المنعم شكر للنعمة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطية فليجزي مكانها، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر. وهذا عام في عطايا الرب وفي عطايا العبد، فإن من أثنى فقد شكر ومن أنكر فقد كفر. هذا الحديث العظيم الذي حسنه بعض أهل العلم حديث يدلنا على أن من أبواب شكر الله عز وجل على نعمه حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى، وأن لا نلتفت إلى الأسباب فضلا عن الالتفات إلى ما ليس بسبب. عجب من الناس أنهم يلتفتون إلى الأسباب ويتعلقون بها وينسون خالق الأسباب، وهذا كثير، كما قال ابن القيم في الداء والدواء: فإن فتشت وجدت أكثر الخلق على هذا، أنهم ينظرون إلى النعم أن وصولها كانت بهذه الأسباب وينسون أن الله هو خالق هذه الأسباب سبحانه وتعالى. وثالثا نشكر الله عز وجل على هذه النعم بالعمل. كيف نعمل؟ نظهر آثار نعمة الله علينا. وأما بنعمة ربك فحدث. ورابعا وهذا مهم، ألا نستخدم النعم إلا فيما يرضي الله عز وجل، فإن من استخدم النعم فيما يسخطه سبحانه وتعالى لم يشكر، وإن قال بلسانه الشكر لله والحمد لله. وهذه مسألة عظيمة ينبغي علينا أن ننتبه، نشكر الله بالعمل ونشكر الله باستخدام النعمة فيما يرضي الله عز وجل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فوجد شوكة فأزاح الشوكة من الطريق. هذا عمل أنه استخدم يده في مرضاة الله عز وجل فيما ينفع المسلمين، فشكر الله له فغفر له. استخدم فقط اليد فيما يرضي الله عز وجل وفيما ينفع المسلمين، فكان ذلك سببا في رضاء الله عز وجل له عنه وشكره له. ثم لندرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذه النعم، فإن لم نشكر الله عز وجل لم تقر وتنصرف، فإن الذي يصرف هذه الأمور نعلم علم اليقين أنه الله، فإن أعطى لإنسان بصرا فمنة منه، فإن أعمى إنسانا من يرد لك البصر، إن أعطى لك قدمين تمشي بهما فنعمة، فإن شلك فمن الذي يعيد لك النعمة؟ أعطى لك السمع، فإن أصمك من الذي يعيد لك النعمة؟ والله كلنا ندرك أن هذه النعم لا يمكن لأحد أن يعطيها إلا الله، فهو المتصرف سبحانه وتعالى. حتى الأمن في الأوطان والرزق والبركة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. كذلك نصرف الآيات لعلكم تشكرون. فتصريف الآيات، تصريف النعم، تبديلها، أخذت من قوم وأعطي قوما، أخذ من فلان وأعطي فلان، وهذا كله بسبب عدم القيام بشكر النعم. ينبغي على الإنسان أن ينسب النعم إلى الله عز وجل، وأن يحذر من نسبتها إلى الأسباب. ولهذا قال نبي الله سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ما قال أنت اللي جبت لي العرش أنت مشكور وأنت اللي لا، مباشرة نظر إلى خالق الأسباب. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ينبغي علينا أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن ينسب إليه كل نعمة، صغيرة كانت أم كبيرة. والعجب كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره أن الله سبحانه وتعالى جعل سبيل الوصول إلى الشكر ودرجة الشاكرين التقوى. ما الحكمة في ذلك؟ كما قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال المفسرون لأن المتقي لله سبحانه وتعالى ينسب النعمة إلى الله قلبا، ويشكر الله ويثني عليه قولا، ويعمل بالنعمة فيما يرضي الله، ويخاف أن يستخدمه في غير مرضات الله، فهذا معنى فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة. وإذا نظرنا إلى مساكننا وإلى بيوتاتنا، بعض الناس مع الأسف لا يرى إلا عيبا في السكن، وإذا كان عنده زوجة وأولاد لا يرى إلا عيب في خلقها، وينسى نعم الله الأخرى كلها. الإنسان يجب عليه أن يدرك أن هذه المساكن وهذه الدور وهذه الطرقات، هذا الأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعبادة الله من أعظم وسائل شكر الله عز وجل. يجب علينا أن ننتبه أن أناسا كانت لهم مساكن ومآكل ومشارب وبساتين ونعم، لكنهم ما شكروا الله. ماذا كانت عاقبته؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا عملوا في مقابل هذه المساكن والمآكل والمشارب والأمن و ماذا فعلوا؟ فأعرضوا عن شكر الله عز وجل، حتى كان منهم من قال ربنا باعد بين أسفارنا، خلنا نسافر ونروح نطلب الرزق، ما نبي الرزق يكون الشكل موجود. مثل بعض الجهلة جهلا مركبا اللي يقول خله يصير اللي يصير ويموت اللي يموت، أهم شيء حنا نجيب الحرية، كأن مسكين مقيد بالسلاسل. من الذي قيدك؟ أنت حر طليق، وكلامك هذا أكبر دليل أنك حر طليق، تتكلم بما تقول. كيف تريد أن الله يبدل هذه النعم؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. من شكر النعم دعاء الله عز وجل أن يرزقنا الشكر. هذا باب يغفل عنه بعض طلبة العلم وبعض العوام، أن ندعو الله أن يعيننا على الشكر، ندعو الله عز وجل أن يثبتنا على شكر النعم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ربي أسألك شكر نعمتك. وفي القرآن الكريم: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذه الآية فيها إشارة إلى شكر أصحاب النعم الذين كانوا سببا في النعم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال سليمان عليه السلام: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الحديث: وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك. أما إذا نظرنا أيها الإخوة إلى من لا يؤدي شكر النعم، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أيها الإخوة ما لا يحمد عقبه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. هذا أول شيء، أن الإنسان الذي يكفر النعمة ولا يشكر أن الله يستغني عنه ويتركه ويكله إلى نفسه، فلا تنظر في أي واد سيهلك. وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. وإذا نزل العذاب، إذا كفر فإن العذاب ينزل. فكم كان الناس في بلدانهم آمنين فما قدروا نعمة الأمن، فأصبحت قاعا بلقعا وخوفا وجوعا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعض المفسرين يقول: ما هي هذه القرية التي ضرب الله بها المثل؟ الانشغال بهذا غلط، لأن الله إنما يضرب الأمثال، مع كونها واقعة في المثال لكن المقصود العموم في المقال. أي احذروا أن تكونوا مثل هذه القرية، قدروا نعم الله عليكم، اعرفوا شكر النعم، واعلموا أن من يكفر فإن التبديل يسير على الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت ولت، كما قال العلماء رحمهم الله. يجب علينا أن نخاف وأن نحذر. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. نحذر، فإن قلة الشكر ذهاب لهذه النعم. وإذا نظرت إلى الناس تجد التذمر مما هو فيه. ولو نظرت إلى حاله، كما قال بعض الصحابة: جاء رجل ابن مسعود فقال: يا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، لو كلمت لي الأمير فيعطيني شيئا أستعين به على أموري. قال: أطلب لك يهبك جارية تتزوجها قال عندي زوجة. قال أطلب لك مالا تبني به دارا؟ قال عندي دار. قال أطلب منه مالا تشتري به دابة؟ قال عندي دابة. قال أطلب منه أن يهبك غلاما يخدمك؟ قال عندي غلام يخدمني. قال يا هذا، من كان عنده هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعده ملكا من الملوك. نحن اليوم والله مو ملك من الملوك، لا نعيش أحسن من ملوك الملوك. أرائك فاخرة، سيارات رافهة، نعم وافرة، تدخل الجمعية تجد، ثم إذا وجدت التذمر ماذا يحصل؟ لا إله إلا الله. والله والله إذا سمعت التذمر خف على هذه النعمة من الذهاب. لا تقول له والله صدقت، لا، اتق الله في نفسك، لا تكن عونا للمكفرين بالنعم. يقول نبي الأفضل، طيب اشكر الله عز وجل على هذا يأتيك الأفضل، ما هو يأتيك بالتذمر. عمر النعم لا تتوالى بالتذمر وتكفير النعم أبدا، النعم تتوالى بالشكر. ربما بعض الناس يظن ويزين له ويزخرف له الشيطان الأمر وأنه حسن وأنه وأنه، كما قال جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه عاقبة كفر النعم، هذه عاقبة كفران بالتوحيد الذي أنعم الله به علينا، هذه عاقبة الكفر بالسنة التي أنعم الله بها علينا، الأمن الذي أنعم الله به علينا. أما آثار الشكر فهي كثيرة جدا، نذكر منها أولا أنه سبب لنيل عفو الله عز وجل، فالشاكر دائما في عفو الله. والعفو إذا سمعته في القرآن فهو بمعنيين: المعنى الأول ستر الله لنقصك، والمعنى الثاني إعطاؤك فضلا عما عندك. ولذلك قال جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو أي الزائد مما عندهم، والله سبحانه وتعالى ذكر فقال: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. كذلك شكر النعم، من يشكر الله على النعم ولا يكفر ينال توبة الله عز وجل، يحيي الله قلبه بعد الممات، كما قال عز وجل عن بني إسرائيل قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا بعد ما تابوا، لما قال لهم موسى إن الله يأمر، قال: وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم إيش؟ قال موسى: فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. فلما تابوا وخرجوا مع موسى عليه السلام أخذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله. قال العلماء: إنما أحياهم لتوبتهم السابقة. هذه قضية مهمة أيها الإخوة، الشكر سبب لدوام النعم. قال الله جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ويقول جل وعلا مبينا أن من أسباب بقاء النعم ونمائها الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا وعد من الله باللام الموطئة للقسم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا من آثار شكر النعم أن الله سبحانه وتعالى يتمم لك النعمة من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. حتى قال جل وعلا: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا تطهير وإتمام للنعمة من حيث ما كانوا يحتسبون. حتى ما ابتلي به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رفعة لدرجاتها وذكر لها في القرآن إلى يوم القيامة، وهي ما كانت تظن أن الله عز وجل يجعل لها هذا المبلغ العظيم في الذكر والثناء إلى يوم القيامة، لكنها كانت شاكرة صابرة راضية. أيضا أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن يدرك أن النعم أكثر من الابتلاءات الشديدة. قارن: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك إلا للمؤمن. فإذا كان الإنسان ابتلي بنعم بلاء ما فليتذكر أيام النعمة، يجد أن البلاء شيء يسير. جاءك ألم في الضرس، هذا ابتلاء، لكن كم سنة وأنت تعيش بلا آلام في أسنانك؟ جاءك ألم في العين، كم سنة وأنت معافى؟ فالإنسان يجب عليه أن يدرك أنه أكثر ما يعيش وعظم حياته في نعم الله عز وجل. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم تأتي البلايا ولا تأتي إلا بأسباب منا، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وينبغي على المسلم إذا أراد أن يكون شاكرا للنعم أن يؤدي شكر يومه وليلته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. وإذا قاله حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، رواه أبو داود. كذلك أيها الإخوة، إذا تجددت النعم الغير متوقعة أو رفع البلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا سجود الشكر. كذلك إذا قرأت آية فيها سجدة فاشكر الله عز وجل واسجد. بعض الناس ما يدرك لماذا نسجد سجدة التلاوة، يقول لأن فيها سجدة التلاوة، لكن سجدة التلاوة هي سجدة شكر، لأنك تقرأ كلام الله وفيه الأمر بالسجود، فتسجد شكرا لله أنك قدرت. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سجدة صاد: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، ونسجدها شكرا. كذلك نعظم الشكر، لا نشكر مرة مرتين، لا، نعظم الشكر في كل شيء، حتى الأكلة والشربة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليأكل الأكلة فيحمد الله عليها، فيحمد الله عليها فيرضى الله عنه. تأمل، أنت تأكل الأكلة تنال رضا الله، تنال المحمدة عند الله، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها، فتجد المغفرة من الله والرضوان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه غريب وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا أردت أن تكون من أشكر الناس إذا أردت أن تكون من أشكر الناس فعليك بدهليز الشكر، عليك بجبل الشكر وهو القناعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وقال: وكن قنعا تكن أشكر الناس. رواه النسائي وهو حديث صحيح. ونختم بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شكر النعم ظاهرا وباطنا، قليلها وكثيرها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.